محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبو العالية،
نعم شيخ،
أقسم الله سبحانه وتعالى في أول سورة النازعات بخمسة أشياء، قسمناها قسمين من جهة التفسير، ما القسمان؟
القسم الأول المجمع عليه وهو فالمدبرات أمرا، قالوا أنهم الملائكة، هذا فيه إجماع. وفي بداية السورة قالوا أنه أكثر الجمهور على أنه على أنها الملائكة، وبعضهم قالوا أنها أنواع النجوم.
أحسنت، بوركت أبو عمرو
فيكم
أحمد.
الله.
أبو عمرو أحمد، أبو سعيد، خالد،
أيوة شيخ، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. جواب القسم في جملة القسم التي هو السورة كلها ما هو؟
لتبعثن، محذوف، تقدير لتبعثن.
أقسم لتبعثن، وقيل
وقيل بالملائكة متحد القسم والمقسم عليه، أو المقسم به، المقسم عليه والمقسم به.
أحسنت أحسنت، بوركت.
الله
النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. أسامة.
نعم شيخ، معناها النفخة الأولى يا شيخ.
والرادفة
النفخة الثانية.
أيوة، تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة.
أجيب يا شيخ؟ أنا يعني كثرة الخوف والخشية يا شيخ.
موجفة يعني الخائفة.
نعم، وهي قلوب الكفار.
أحسن. إبراهيم.
سم.
فإذا هم بالساهرة.
الساهرة الشيخ.
أي نعم، فإذا هم بالساهرة
يعني قيام ينظرون فيجمعهم الله ويقضي بينهم.
المراد بالساهرة ذكرنا بالأمس كلام الشيخ السعدي وكلام المفسرين الآخرين. نعم أحمد. أبو عمرو. أحمد.
شيخنا، هل هي أرض بيضاء؟
أحسنت، من هذا؟
يوسف أبو عبد العزيز.
أحسنت يا أبو عبد العزيز، الأرض
بارك الله فيك شيخنا.
البيضاء، والشيخ فسرها بالأرض، قلنا يفسرونها بالأرض البيضاء غيرهم من المفسرين. ميكائيل.
نعم شكرا.
لماذا فصل الله سبحانه وتعالى بين ما في الآيات من ذكر القيامة وقصة موسى؟
يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في موسى يطمئن بذلك.
أي نعم، ليطمئن بذلك تسلية له في تكذيبهم إياه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا في التعليق على تفسير سورة الفاتحة وجزء عما من تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وانتهى بنا الكلام إلى ختام سورة النازعات، ثم تكلم على سورة عبسة. وتعلمون أننا لم نتخوض في كثير من مباحث علوم القرآن والتفسير وقوفا على مقصد المصنف رحمه الله تعالى، وإلا فإنهم يذكرون سبب تسمية السورة، يذكرون أيضا مكان نزولها، هل هي مكية أو مدنية، ويذكرون أيضا أسباب النزول. والشيخ قصد إلى معنى عام في التفسير، فنبقى عندما يذكره إلا حيث يذكر شيئا من ذلك. والمقصود هو توجيه كلام الشيخ رحمه الله كما سبق معنا في السور والآيات التي تقدمت. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. تقرأ يا إبراهيم.
سلام.
تقرأ
كما تقول الشيخ. طيب
تفضل.
تفسير سورة عبس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وسبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاء رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وتمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس، فقال عبس أي في وجهه، وتولى في بدنه، لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتخرا لذلك منك هو الأليق الواجب. وأما تصديتك وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتخر إليه الحريص عليه أزيد من غيره.
هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآيات، وذكر أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاءه رجل من المؤمنين أعمى وهو عبد الله، وقيل عمرو وقيل عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم. وهذا الأعمى عرف هنا لأنه معروف، يعني عرف بالألف واللام لأنه معروف، بمعنى أنه شخص معين وهو عبد الله بن أم مكتوم أن جاءه الأعمى. وسبب النزول هذا مجمع عليه، لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف فيه بين أهل العلم في أن هذه الآية نزلت في هذا الرجل الأعمى، إذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الهداية والتزكية. في نفس الوقت جاءه رجل من الأغنياء والوجهاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هداية الخلق، ومن هؤلاء يعني ومن هؤلاء هذا الرجل. وأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصد عن الأعمى الفقير رجاء الهداية لذلك الغني وطمعا في تزكيته. قال رحمه الله: فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، عبس وتولى. ما وجه اللطف في هذا العتاب؟ وجه اللطف ظاهر من جهتين، أولهما أو أولهما عود ضمير الغيبة عليه إكراما وتعظيما له عليه الصلاة والسلام، وعدم مباشرته بالخطاب، فإنه قال عبس، مما يدل على أنه لم يكن هناك مباشرة بالخطاب. ومعلوم أن فاعل الفعل هنا هو، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصود بهذا الخطاب، إلا أنه لم يباشره به ولم يفصح به، وهذا من الإكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام. والجهة الثانية هي أن هذا العتاب فيما يظهر أيضا مما يستقبل من كلام الشيخ أنه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في تحميله لنفسه الحرص على هداية الناس، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ربما شق على نفسه في ذلك، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكما قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وأيضا أنه من باب تقديم المصلحتين أو أدنى المصلحتين بتفويت أعلاها من جهة ما ذكره الشيخ في آخر كلامه. ولا شك أن هذا التعبير من أبلغ تعابير العتاب، فإنه قال عبس وتولى، قطب في وجهه وتولى ببدنه لأجل مجيء الأعمى. وقوله هنا لأجل مجيء الأعمى إفصاح منه على أن الجملة هذه مفعول لأجله، على أن هذه الجملة على الصحيح من إعرابها أنها في موضع المفعول لأجله، أي لأجل أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى، أصلها يتزكى، أو يذكر، أصلها يتذكر، هذا من باب التخفيف، والمقصود التطهر والاتصاف بالأخلاق الجميلة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ، يعني أن تزكية النفوس وتهذيبها وتربيتها والإحسان إليها هو مقصود بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا يقول: فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون مقبلا على الخير هذا المدعو، وأن يكون الداعي مقبلا عليه مرحبا به إذا كان طالبا للعلم حريصا على معرفة الهدى والصراط المستقيم. ثم نبه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا أيضا من لطف الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، بأنه ليس محاسبا على ما عمله غيره من الشر، وهذا من أحسن العتاب وألطفه، مما يدل على أن المعاتبة هنا ليست على التقصير، وإنما على المبالغة في الحرص، فالعتاب له لا عليه. فتنبه لهذا تعرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. فإذا وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره أنه قال لا يعني في تطبيق هذه القاعدة، وأما في جهة تفسير الآية فهذا من أبعد ما يكون، تركه أولى من ذكره في هذا المقام، لأن مقام النبوة ومقام الصحبة في مثل هذه المقامات ينبغي أن يستعمل فيه المسلم أقوى درجات الحيطة. نعم.
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سم.
فمن شاء ذكره.
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين يذكر بها عباده
ذكروا
سامي شيخ
يذكروا
نعم يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره، أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحف مكرمة مرفوعة القدر ورتبة مطهرة من الآفاق وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها بل هي بأيدي سفرة
أو يسترقوها
بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده كرام أي كثير الخير والبركة برر قلوبهم وأعمالهم وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة ثم السبيل يسره أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف لم يشاركه فيه مشارك وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه بل لا يزال مقصرا تحت الطلب ثم أرشده تعالى إلى النظر وتفكر في تعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها وعنبا وقضبا وهو القط وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك والأب ما تأكله البهائم والأنعام ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره
هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الآيات المقروءة والمعاني منها ولله الحمد ظاهرة فقال كلا إنها تذكرة أي حقا يعني أن كلا هنا بمعنى حقا إنها أي هذه الآيات التي نزلت عليكم وتقرؤونها وهذا صادق على كل القرآن تذكرة تذكركم فهي مذكرة لكم وواعظة لكم وفخمها ربنا سبحانه وتعالى، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صحف، قال قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، كل هذه أوصاف لهذه الصحف وهذه الآيات. وقال الشيخ رحمه الله في تفسير السفرة: هم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده، بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. وهذا على وجه أن سفرة جمع سافر بمعنى سفير، بمعنى سفير، وعلى هذا يكون المعنى أنهم سفراء بين الله وبين عبده. وهذا من معاني الملائكة، فإن الملائكة جمع ملك، والملك مأخوذ من مألك وهو أو الألوكة وهي الرسالة. وهذا وجه من وجوه التفسير المذكورة في هذه الآية. وقيل إن السفرة جمع سافر وهو الكاتب، وعلى هذا فإن سفرة تكون بمعنى كتبه، سفرة كتبه، هذان وجهان من التفسير للعلماء رحمهم الله تعالى. هنا قال مطهرة على ما قرأ القارئ وعلى ما هو موجود عندي بالنسبة للنسخة التي بين يدي، وهي التي ذكرت لكم من تحقيق عبد الرحمن بن معلى اللويحق. قال مطهرة من الآفاق، هكذا بالقاف، ولا وجه لهذا عندي والله أعلم، ولعل هذا من التصحيف، وأنها من الآفات، لأن هذا هو المناسب للمقام، مطهرة من الآفات. وكذلك أكدها بقوله عن أن تنالها أيدي الشياطين، أو أننا نقول بأن من هنا ضمنت معنى الظرفية، ضمنت معنى الظرفية بمعنى أنها في الآفاق، فهي في كل مكان ولا تنالها أيدي الشياطين. ثم ذكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عبده، وكفران عبده أو كفران كثير من الناس لذلك، فقال قتل الإنسان. والإنسان هنا عام يراد به الخصوص، العموم هنا مأخوذ من التعريف من على الجنسية، لكن المقصود به خصوص الكافر، فالكافر هو المقصود هنا. قتل الإنسان ما أكفره، هذه تحتمل أن تكون استفهامية وتحتمل أن تكون تعجبية، والثاني أقرب، ولهذا يحسن الوقوف على قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، فهو كافر لنعمة الله سبحانه وتعالى لشدة معاندته. ثم بين ما أنعم الله به عليه، ثم من التيسير السبيل، ثم السبيل يسره، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وبعضهم يقول خروجه من بطن أمه، ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، ثم إذا شاء أنشره للحساب بين يديه، وذكر الحدائق وما بعد الحدائق، فإنه من عطف الخاص على العام، هذا الذي تنتبه له، وما ذكره سبحانه وتعالى من الفواكه والمأكولات هذه من الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل، إنما هذا من يعني من الاهتمام بها، وأن منافعها أكثر للعباد. وحدائق غلبة، أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة. وقال فاكهة وأب، وفاكهة وأب، هذا كما قلت لكم بأن هذا من عطف الخاص على العام في كل ما تقدم. والأب قال ما تأكله البهائم والأنعام، لأن هذا ظاهر في سياق الآية. وللشاطبي رحمه الله تعالى كلام جميل جدا في الموافقات، من أراد مراجعته استطاع إن شاء الله تعالى بأن يراجعه في كلامه على التكلف في التفسير. نعم.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تسخ لهلولها الأسماع، تنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال والشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها. فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ضاحكة مستبشرة، ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تخشاها قطرة، فهي سوداء مظلمة
مدلهمة
قد أيست من كل خير، وعرفت شقاؤها وهلاكها. أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرأوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
تلاحظون هنا بارك الله فيكم أن سورة عما وسورة النازعات وسورة عبس وما يأتي أيضا من السور عامته في تقرير مسائل البعث والنشور والخروج من القبور والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء، وأن عامة هذه السور من السور المكية التي فيها ردع وزجر للمكذبين. وهذا من أظهر الأمور وأوضحها فيما يتعلق بجزء عامة. ومن ذلك هذه السورة وهي ما ذكر الله سبحانه وتعالى به خلقه بإعادة بعثهم بعد تذكيره بخلقهم وإحيائهم وإحياء أرضهم وما بث فيها من المنافع لهم. إذا استحضرت هذا مع ما في سورة عمّة ومع في سورة النازعات، علمت أن الله سبحانه وتعالى أظهر رحمته بعباده بكافة الصور. فالله جل وعلا وتبارك وتقدس لا يرضى لعباده الكفر، ويحب لهم الإيمان، ويشرح صدورهم له، ويضع الأسباب التي توصلهم إلى هذا الإيمان، ومن أعظمها تكرار الحجج وكثرتها، بحيث لا يفيد على الله عبد إلا والحجة قائمة عليه لا مناص له من قبولها. تأمل هذا تستظهر رحمة رب العالمين تبارك وتعالى في تنويع الحجج وتكريرها وإقامتها على الخلق إلى آخر ما هنالك. وفسر لنا الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآيات التي صدع الله سبحانه وتعالى بها القلوب ونزع بها كل المسرات إلا ما يكون به ومن أجله، فقال: فإذا جاءت الصاخة، أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع، لأن هذه الصاخة المقصود بها الصيحة من جهة أنها اسم فاعل، لأنها تصخ الآذان، بمعنى أنها تكاد أن تصيبها بالصمم لشدتها وشدة هولها. الصاخة، وهذا واحد من أسمائها، ومن أسمائها الطامة كما تقدم معنا في سورة النازعات، وهي القيامة والساعة، وكثرة المسميات تدل على كثرة الصفات وتنوعها وعظمة المسمى. هذه هي القاعدة عند العرب. في ذلك اليوم ما حال الناس وأين تصل بهم الأهوال؟ قال: يوم يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه. مثل لهم بقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال: أي وزوجته. هذا واحد من الاستعمالات اللغوية وهو قليل، وإلا فإن الأصل زوجه، هذا الأكثر ورودا في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، مع جواز استعمال هذا الأسلوب أيضا. قال: وبنيه، فيفر من هؤلاء جميعا ولا يلتفت إليهم ولا يلوي أحد على أحد. لماذا؟ لأن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فكل واحد منهم مشغول بنفسه. ولاحظ أن أسلوب القرآن، وهذا مما نبهتكم عليه في استعمال الترادف والمشترك وما شابه ذلك وقيمته بالنسبة للمفسر في مثل هذه المقامات، يذكر الرب سبحانه وتعالى الأمة والأب ولا يذكر الوالد والوالدة، لأن الأمة والأب أعم من الوالد والوالدة، هذه جهة. ولأن الوالد والوالدة إنما يكون الأمر مقتصرا عليهما بالإنجاب، وقد لا يكون هناك عناية ولا رعاية ولا تربية ولا إحسان. ولأن الأب ولأن الأب مرجعه إلى التربية والإحسان والمتابعة، والأم هي أصلا في أصل اللغة المرجع. الأم هي المرجع، فأمه هاوية، يعني فمرجعه الهاوية. والفروق في هذا كثيرة جدا، أيضا حتى في الولد وفي الابن، من تأملها ظهرت له المعاني العظيمة في القرآن في استعمال المشترك واستعمال ما يعبر عنه بأنه من المترادف إلى غير ذلك، وهو من الترادف على بعد. وعلى كل حال، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا عبر بالصاحبة التي تدل على الصحبة، وليس مجرد الزوجية إلى غير ذلك من التعابير العظيمة، وخصوصا في مثل هذا المقام، خصوصا في مثل هذا المقام وهو مقام الأهوال ومقام الشدائد. فقال لكل امرئ، وأنت أيضا إذا تأملت في قول الرب سبحانه وتعالى: وتذهل كل مرضعة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، والفرق بين المرضعة والمرضع، مع أن العرب إذا كان التأنيث أو إذا كان الوصف مخصوصا بالتأنيث لم تأتي بالتاء التي تدل عليه، فلا يقولون حاملة ولا حائضة ولا مرضعة، وإنما يقولون حامل ومرضع وحائض وغير ذلك من الاستعمالات. لكن هنا جاء بالمرضعة لأنها تدل على الوصف القائم في الحال، الوصف القائم في الحال، فالمرضع المتأهلة للإرضاع، يعني أن لها لبنا. أما المرضعة فهي الملقمة ضرعها وثديها لولدها، فذهول المرضعة في حال إرضاعها أبلغ من ذهول المرضع التي تأهلت لأن تكون مرضعة. وتأمل مثل هذا ما يفتح على المسلم عظم شأن هذا الكتاب العظيم المبارك الذي تخطت بركته كل ما يتصوره الإنسان. ولهذا كلما كان المرء مقبلا على القرآن كلما بارك الله له في العلم وفواتحه وما يحتاجه في دينه وفي دنياه. والشيخ ابن سعدي رحمه الله وقف عند هذه الآيات وذكر أن الناس على فريقين: سعداء وأشقياء، فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة، ومما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم ضاحكة مستبشرة. ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة، أيست قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه. ثم ختم السورة بقوله: نسأل الله، أو التفسير بقوله: نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. وبهذا يكون قد أتم الكلام على تفسير هذه السورة. بعض الإخوة أيضا يعني أرسل سؤالا هنا يقول: هل قوله وهذه السورة مكية، هل هو من الشيخ ابن سعدي؟ محتمل هذا، ومحتمل أن يكون من الناسخ، فالله أعلم، أو أنه على سياقات المصحف. وإنما أردت أن أنبه على أن الشيخ ابن سعدي قصد إلى المعاني العامة. أيضا بعض الإخوة رغب في القراءة، وسأنبه قبل القراءة على أنه يقتصر على قراءة من حجر الحفاظ على الوقت، يقتصر على قراءة التفسير، يعني دون تلاوة الآيات، من أجل أن نستدرك الوقت، لأن المقصود هو قراءة تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. فمن أراد أن يدرج ضمن من أجل، وهذه نصيحتي لكم، ألا تفوتوا مسألة القراءة على أنفسكم، لأن فيها من التعود والضبط والتصحيح وإلف القراءة والتعامل مع الكتب ما ما فيه منافع ومصالح للعبد. ولأن اليوم جمعة لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا، ولكن في الغد يعني ترسلون رسائل ولو على العام، وبعد ذلك نرتب على مسألة القراءة، بحيث من كان راغبا في القراءة يقرأ كل يوم واحدا، وهذا الذي نفعله أحيانا في بعض الدروس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولقاؤنا على الغد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.